والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال في حق الحسن والحسين ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. عندما نريد أن نتناول هذه الشخصية العملاقة، الشخصية الحسنية، فنحن نتناولها من صفحتين من صفحاتها المشرقة. الصفحة السياسية والصفحة الخلقية. الصفحة السياسية للإمام الحسن الزكي عليه السلام من أجلى معالمها وأوضح مصادقها ما قام به الإمام الحسن الزكي من ترك الأمر لمعاوية بن أبي سفيان، وهذا ما أثار جدلا وبحوثا في أن الإمام المجتبى عليه السلام هل أنه ترك الأمر لمعاوية خوفا أو ترك الأمر لمعاوية تجنبا للصراع، أو أن هناك حكمة يمكن أن تتجلى لنا من خلال قراءة التاريخ. عندما نريد أن نحلل هذه النقطة بالذات، وهي أن الإمام الحسن بن علي ترك الأمر لمعاوية، فإننا ننطلق من الروايات التي وردت عن الإمام الحسن نفسه. من خلال الروايات الشريفة التي وردت عنه نستجري منطلقين انطلق منهما الإمام الحسن في تركه الأمر لمعاوية. المنطلق الأول هو عزة منصب الإمامة وموقع الإمامة. هذا المنطلق منطلق مشترك بين الحسن والحسين. الحسين انطلق من منطلق الحفاظ على عزة منصب الإمامة، والحسن نفسه انطلق من نفس المنطلق وهو الحفاظ على عزة منصب الإمامة. الإمام الحسين عليه السلام أدرك أن بيعة يزيد بن معاوية من قبل سبط رسول الله إذلال لمنصب الإمامة، ليس إذلالا لشخص ولا إذلالا لعائلة ولا إذلالا لفرد، وإنما إذلال لمنصب الإمامة ولهذا الموقع القدسي في نفوس المسلمين. فمن أجل الحفاظ على عزة منصب الإمامة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين رفض الحسين بيعة يزيد بن معاوية مهما كلفه الرفض من ثمن، وقال ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك. ورسوله والمؤمنون وجذور طابت. جذور طابت أي أن الحفاظ على منصب الإمامة وعزة منصب الإمامة أمر متجذر في هذه العائلة وفي هذه الدوحة، وليس بدعا من الحسين عليه السلام. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. نفس هذا المنطلق انطلق منه أخوه الحسن قبله. الإمام الحسن الزكي أدرك أنه لو خاض الحرب مع معاوية بن أبي سفيان لن تنتهي الحرب بشهادة الإمام الحسن، لن تنتهي الحرب بقتل الإمام الحسن، سوف تنتهي الحرب كما خطط لها الأمويون بأسر الإمام الحسن. كان هدف الأمويين أن يرى الحسن أسيرا، كان هدفا بذل الأمويون في سبيله كل ما يريدون، اشتروا بعض الضمائر، أغروا بعض الشخصيات في سبيل أن يروا الحسن أسيرا مغللا بالأقياد بين يدي معاوية بن أبي سفيان. ولو حصل هذا الموقف لكان إذلالا لمنصب الإمامة، لو حصل هذا الفرض وهذه الصورة لكان إذلالا لهذا الموقع القدسي، أن سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وأولى الناس وصاحب المنصب الإلهي يقف أسيرا مغللا بين يدي يزيد، بين يدي معاوية بن أبي سفيان، ويمن عليه معاوية بالعفو ليعيد الصورة التي حدثت يوم فتح مكة، حيث كان أبو سفيان وبنو أمية طلقاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيصبح الحسن طليقا لمعاوية بن أبي سفيان. أراد الحسن تفويت هذه الفرصة على معاوية وسد الأبواب أمامه لكي لا يتوصل إلى هذه الصورة التي توقع موقع الإمامة في الذلة والانكسار. فقال إن الأمر الذي، فقال أما والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي، ما يقتلونني، لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز. طبعا ليس المقصود العزة الشخصية، العزة لمنصب الإمامة وموقع الإمامة، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. فالحسن انطلق من نفس منطلق الحسين، الحسين حفاظا على عزة منصب الإمامة رفض بيعة يزيد، والحسن حفاظا على عزة منصب الإمامة رفض أن يخوض الحرب مع معاوية بن أبي سفيان، لأنها لن تنتهي بشهادته بل ستنتهي بأسره، وذلك إذلال لمنصب الإمامة. المنطلق الثاني الذي انطلق منه الحسن الزكي سلام الله عليه هو ما عبر عنه في الأحاديث الشريفة إصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. قال لحجر بن عدي الثائر الشهيد حينما سأله عن حكمة تركه الأمر لمعاوية، قال إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية
هو حق لي لأنه هو الإمام المنصوص عليه من قبل الله، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. وقال والله لو كان مثلك عشرة لقاتلت بالسيف قدما. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه لاحظوا في هذا التعبير ما قال لحقن الدماء فقط، لمجموع أمرين: إصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. لم يكن حقن الدماء هدفا مستقلا، بل كان الهدف هو المجموع من الأمرين: إصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. والمقصود من هذا الحديث الشريف أن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يريد أن يشير إلى أن الأمة التي جربت عدل أمير المؤمنين والحكومة العادلة، حكومة الإنسان لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تحتاج هذه الأمة إلى أن تعيش دروسا من المعاناة والصبر مع معاوية بن أبي سفيان، كي تسترد إرادتها وكي تستيقظ عزيمتها وكي تسترجع عقليتها مرة أخرى لتمتلك إرادة التغيير عن قناعة واختيار. الأمة الإسلامية عاشت الحكومة العلوية العادلة لكنها لم تنصهر مع هذه الحكومة العادلة، والحكومة العادلة لعلي لم تستقر. خمس سنوات إلا أشهر عاشت اضطرابا وغليانا في الأوضاع والظروف، لم تستقر الحكومة العلوية. كانت الناس تحتاج إلى أن تتأمل، تحتاج إلى أن تراجع أوراقها، تحتاج إلى أن تراجع نفسياتها وظروفها. كانت الأمة فاقدة للإرادة، فهي تحتاج إلى ظروف صعبة تستعيد فيها إرادتها، تستعيد فيها عزيمتها، تستعيد فيها قوتها في مجال رفض الظلم والطغيان. الإمام الحسن الزكي قال: لا يمكن إصلاح أمر الأمة بأن أخوض حربا مع معاوية، لو خضت حربا مع معاوية فإن الأمة قد تعتبر القتال والصراع صراعا بين شخصين على كرسي أو منصب. لكن حتى تقتنع الأمة بأن هذه الدولة الأموية دولة الظلم والطغيان، لا بد أن تمر بفترة من عهد معاوية لتذوق ظلمه وتذوق جوره وتذوق سلطانه، وبعد ذلك تمتلك إرادة التغيير عن قناعة واختيار، فتكون الأرض مهيئة ومعدة لثورة أخرى على الظلم والطغيان، ألا وهي ثورة الإمام الحسين عليه السلام. فلذلك كان ترك الحسن للأمر لمعاوية تمهيدا لثورة الحسين عليه السلام، وإعدادا للأرضية من أجل ثورة الحسين عليه السلام. لو ثار الحسين بعد مقتل أبيه أمير المؤمنين ما كانت الثورة ناجحة، لو كانت هناك أي حرب خاضها الهاشميون بعد مقتل أمير المؤمنين لن تكون ناجحة، لأن النفوس كانت مريضة وكانت الظروف متشنجة وكان الوضع بحد تعد أي حرب صراعا بين شخصين على الكراسي والمناصب، فكان لا بد من امتحان وابتلاء تمر به الأمة وتجربة مريرة تمر بها الأمة وهي تجربة حكم معاوية لتستعيد الإرادة وهي إرادة النصرة لخط آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك قال الحسن الزكي: إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة، أي لكي تستعيد الأمة صلاحها، وصلاحها بقوة إرادتها، وقوة إرادتها بأن تمر هذه التجربة المريرة وهي تجربة حكم معاوية بن أبي سفيان، لتعرف بالمقارنة بين الحكومة العلوية والحكومة الأموية أنها لا بد أن تقف مع خط أهل البيت، خط رفض الظلم والطغيان وإعادة الموقعية لمنصب الإمامة المنصوص عليه من قبل الله عز وجل. وإلا فالإمام الحسن الزكي لم يدع الأمر خوفا وجبنا، وهو الذي كان يصدع بالحق أمام معاوية من دون تردد. كتب معاوية بن أبي سفيان إلى الإمام الحسن الزكي، كتب له: أنا خير منك لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. فكتب إليه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. هذا المنطق لا يصدر من شخص جبان، ولا يصدر من شخص خائف، ولا يصدر من شخص مثلا يترصد فرص أن يفوز بلقب أو بمنصب أو بكرسي، إنما صدر من شخص مبدئي مصر على مبادئه وقيمه وفضائله. لذلك ترك الأمر لمعاوية من منطق الحكمة ومن منطق الإعداد والتخطيط لتلك الثورة المباركة، ثورة الحسين بن علي عليه السلام. فلأجل ذلك كانت ثورة الحسين ثورة حسنية قبل أن تكون ثورة حسينية. الصفحة الثانية من حديثنا حول شخصية الإمام الحسن الزكي عليه السلام هي الصفحة الخلقية. بمجرد أن يقرأ الإنسان شخصية الحسن الزكي يتبادر لذهنه خصلتان: حليم آل البيت، كريم آل البيت. كان في الحلم أروع مثل، وفي الكرم أروع مثل. الحلم والكرم ليس خلقين مستقلين، هما يرجعان إلى خلق واحد. الحلم والكرم يرجعان إلى محور واحد ومبدأ واحد، ألا وهو إرادة السيطرة على النفس ونزواتها. من سيطر على نفسه كان حليما، من سيطر على نفسه كان كريما، لا محالة. هذان الخلقان يرجعان إلى محور واحد ومبدأ واحد، النفس التي تختزن الشهوة وتختزن الغرائز وتختزن الميول. هذه النفس البشرية لأنها تختزن الميول والشهوات والغرائز، من أجل ذلك هذه النفس تغضب لأي إثارة. لماذا النفس تغضب للإثارة؟ لأنها تريد أن تحافظ على إنيتها، تريد أن تحافظ على شخصيتها. إنما يغضب الإنسان إذا أثير انطلاقا من الحفاظ على إنيته وشخصيته. فالغضب ينطلق من حب النفس، والغضب ينطلق من انقياد النفس لإنيتها وشخصيتها. وكذلك الكرم، لماذا يصبح الإنسان بخيلا؟ البخل ناشئ عن الحرص على الحياة، الحرص على الثروة، الحرص على حب الذات. البخل والغضب منطلقهما واحد. البخل والغضب محورهما حب النفس والدوران حول النفس والتقوقع حول النفس. وفي مقابلهما الحلم والكرم منطلقهما واحد، وهو السيطرة على النفس وغرائزها وشهواتها. من سيطر على نفسه وامتلك الإرادة الصامدة أمام غرائزه وشهواته كان مسيطرا على أعصابه وانفعالاته، كان حليما. من سيطر على نفسه بحر بما عنده، لأنه لا يرى المال ولا الجاه ولا المنصب إلا وسيلة للوصول إلى رضا الله وليس غاية. من أجل ذلك كان الحلم والكرم نابعين من منبع واحد، فتجليا في شخصية الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه وآله الطيبين الطاهرين. الإمام الحسن رآه رجل شامي فسأل من هذا؟ قيل هذا الحسن بن علي بن أبي طالب، فشتمه وشتم أباه. ولما استكمل سبابه التفت إليه الإمام الحسن قال: يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، يعني الجزء ما تقصدني، ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. فما تمالك الرجل حتى انقاد إليه وأخذه ضيفا معه، إلى أن أصبح ذلك الرجل من المعترفين والمقرين بإمامة الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. قبل يده وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. الإمام الحسن الزكي كان يأتيه السائلون فلا يرد أحدا، وكان يقاسم ربه أمواله في حياته ثلاث مرات، حتى لقد كان يمسك نعلا ويتصدق بالنعل الآخر. جاءه سائل طرق باب بيته قال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. الإمام الحسن الزكي أخرج له صرة الدراهم والدنانير من وراء الباب، قال: أستحي أن أرى ذل السؤال على وجهه. وأعطاه إياها وقال: خذها فإني إليك معتذرا، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة غطا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو خير والكف مني قليلة النفقة. الإمام الحسن الزكي لم يكن مسرفا في كرمه، ولم يكن كرمه مجرد طبعا كما كان حاتم الطائي كريما بطبعه، لا، كرم الحسن كان عملا هادفا يصدر من الحسن ضمن أهداف معينة وضمن منظور معين. لم يكن الكرم إضاعة للثروة، ولم يكن الكرم طبع تحلى به الحسن، بل كان الكرم عملا توعويا هادفا يصدر عن الحسن عن تخطيط واختيار، كما كان حلمه عليه السلام لم يكن حلمه جبنا ولا خوفا ولا سكوتا عن الحق، بل كان يضع حلمه في الموضع المناسب، فكان يحلم في المواضع التي يترتب على حلمه فيها إنقاذ شخص مغرر به، أو تهدئة صخب، أو معالجة أزمة معينة. حلمه وكرمه فعلين واعيين هادفين صادرين عن محور واحد، وهو الإرادة الهادفة والتخطيط الهادف. هكذا كان الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على خطه والمهتدين بهداه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يجعلنا معهم أحياء وأمواتا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.